بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا أيها الإخوة مع هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التواضع العظيم الرائع الذي هو تطبيق عملي لقول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام حين خاطبه في القرآن الكريم، فقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا اللين، لين الجانب، هذا الخلق العظيم الرائع، هذا الكنف الموطن الذي كان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض جناحه للمسلمين جميعا، وهذا الخلق، خلق التواضع أيها الإخوة، هو من أعظم أسباب المودة والمحبة بين الناس. لأن الإنسان المتكبر والإنسان المتعاظم كل الناس يكرهونه وينفرون منه، وبالتالي العلاقات بين الناس إذا كان الكبر قد غزا نفوسهم تكون العلاقات ضعيفة، وتكون الأواصر متفككة، وبالتالي لا يسعى أحد في هم أحد ولا في حاجته على الإطلاق. من أعظم الأخلاق التواضع، ومن أبشع الأخلاق الكبر. هذه قاعدة يجب ألا ننساها أبدا، لأن المتكبر يظن أنه بكبره يوفر لنفسه شخصية متميزة، وأنه بالكبر يجعل احترامه لدى الناس أعظم، وهذا غاية يعني قلة الفهم. الإنسان المتكبر يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا، كما يعني قالوا في هذا التشبيه، قال: المتكبر كالذي يصعد إلى الجبل ينظر فيرى الناس صغارا وهم يرونه صغيرا. لذلك الإنسان المتكبر أساء إلى نفسه وهو يظن أنه يحسن إليها. لذلك وجدنا في هذا الحديث العظيم هذه الفوائد المتعددة، وهذه الجوانب العديدة من جوانب تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وأهم ما ينبغي أن يكون التواضع للأبوين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تواضع للأبوين، لو كنت صرت صاحب شهادة عالية، لو صرت من كبار الأثرياء ولا زال أبوك بسيط الحال فقير الحال، إياك أن ترى أنك أعظم منه أو أفضل منه. من أعظم التواضع كذلك التواضع للزوجة، لا ترى أنك خير منها وأنك أعظم منها. أصلا لم يرد كما قلت لكم مرة، لم يرد أن الرجل عند الله خير من المرأة، في نص بذلك، لكن في شعور خفي عند بعض الرجال بيظن انه هو لانه رجل افضل عند الله من المرأة او اعظم. لا، هذه الذكورة والانوثة ما لها قيمة عند الله، القيمة عند الله للتقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لذلك كم من إنسان يتكبر على زوجته، يتعالى عليها، يستخدمها كما تستخدم العبيد، يكلفها بما لا تطيق. ما السبب؟ التعاظم في نفسه، يشعر بأنه عظيم. هو رجل، هو رجال أعمال VIP، ولذلك المفروض يعني أنه زوجته تكون عندها بالنسبة له، ما هي؟ وخاصة إخواني الكرام، خاصة متى يدخل الداء إلى الرجل فيتعالى على امرأته؟ حينما يفتح عينه على الحرام، وحينما يتابع المشاهد المحرمة. وهذا وللأسف داء ومرض ووباء قد سرى عند كثير من المسلمين. تجد الرجل يعني ظاهرا أنه رجل صالح، ويذهب إلى المسجد وقد يقرأ القرآن، لكن بمجرد أن يدخل إلى البيت أمسك جهاز التلفاز وبدأ يقلب بإيه؟ بهالقنوات الفضائية، وبدأ يتابع المسلسلات الهابطة والمشاهد الإباحية، وكلها تمثيل، معلومكم. كل هؤلاء النساء والممثلات اللواتي يخرجن في المسلسلات والأفلام كلهم يمثلن تمثيلا ولا يفعلن حقيقة. ولذلك قد يتابع الرجل بعض الأشياء في التلفاز من هذه المشاهد الهابطة ومن هذه المشاهد الساقطة، فحينئذ ما عاد تعجب مين؟ زوجته. فيقع النفور بينهما، ثم يتعالى عليها فلا يلبي حاجتها ولا يهتم بها، وكأنها صارت كرسي من كراسي البيت. هذا يا أخواننا موجود عند كثير من الناس وللأسف. ولذلك أنا أحذركم الآن، أحذر جميع الرجال، وهذا أصلا أمر خطير جدا يجب أن يحذر منه جميع المسلمين، من أن يشاهدوا على القنوات الفضائية وعلى التلفاز المشاهد الإباحية أو نصف الإباحية أو ربع الإباحية. أنه بعض الرجال بيسووا لأنفسهم، إيه نعم، بقول يعني هذا مشهد بسيط. شو بسيط؟ أما أضر بك، أما كان له أثر في هروبك أو نفورك من زوجتك. أحيانا منظر مذيعة بنفرك من زوجتك إذا كانت لم تخرج بالحشمة، إيه نعم، ولم تخرج بالحياء الستر، نعم. وما في هنالك أخطر على الناس وعلى الرجال من هذه الأفلام وهذه المسلسلات يا أخواننا. لذلك الذي يأتي إلى بيته ويفتح التلفاز ويسهر للساعة الثانية والساعة الواحدة وهو يتابع هذه المشاهد، هذا يقضي على عمله. وأنا قلت لكم في خطبة الجمعة الماضية أخواني حديث مخيف جدا. شو هو الحديث؟ والله مخيف. قال عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، حسنات أعمال بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. خاف الصحابي، حسنات أمثال جبال تهامة ينسفها الله نسفا ويجعلها هباء منثورا. قالوا: من هم يا رسول الله؟ اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لما يخلو بينه وبين نفسه في بيته بينتهك محارم الله سبحانه وتعالى. والخلوة يا أخواننا ليست ألا يراك أحد، تبهوا، في ناس يظن الخلوة انه يجلس وحده في الغرفة وما يرى احد. بيقول لك انا مو بخلوة، هي زوجتي عم تشوفني ماذا اشاهد. اي نعم، امام اولادي. الخلوة هي المكان الذي تكون فيه بعيدا عمن لا تحب ان يراك. يعني اذا كان انت عم تنظر بالتلفزيون لهالمشاهد الساقطة والأفلام الإباحية التي دمرت البيوت والتي خربت الأسر والتي أضعفت العلاقات بين الرجال والنساء، بين الرجل وزوجته وبين الزوجة وزوجها، يعني لو كنت أنت عم تنظر ودخل واحد من الصالحين ممن تحبهم، أتحب أن يراك على هذه الحال؟ ما بتحب. فإذا هذه الخلوة ليست الخلوة أن تكون بحيث لا يراك أحد من الناس، لا، الخلوة أن تكون حيث لا يراك من لا تحب أن يراك. مثل إيه؟ مثل اللي بيسافروا أحيانا لبلاد أخرى، فما دام في السفر أخذ راحته وفلت على الآخر. ليه؟ لأنه لا يوجد هناك من معارفه من يراه ويطلع عليه، فهو في خلوة ولو كان أمام الناس، لأنه أمام الناس يعني الأجانب عنه أو الذين لا يعرفهم ولا يعرفونه مسائل. الإنسان يخشى ممن يعرفه. فالخلوة أن تكون في مكان ليس فيه من يعرفك أو يظن فيك الصلاح. لذلك يا أخوانا، يا أيها المؤمنون الأفاضل، أيها المصلون، أيها الراكعون الساجدون، احذروا أن يجعل الله أعمالنا هباء منثورا. متى تكون أعمالنا هباء منثورا؟ إذا خلونا بمحارم الله فانتهكناها. وهذا الذي يدخل إلى البيت ويطالع التلفزيون وينظر الأفلام الساقطة والمناظر الإباحية، هذا خلا بمحارم الله وانتهكها. فيجعل الله أعماله، ولو كان بيصلي الفجر مع الجماعة، ولو كان بيقوم الليل. تبوا هذا الحديث شو قال فيه النبي: ويأخذون من الليل كما تأخذون. لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فحينئذ الله تعالى بدد لهم أعمالهم كلها ونسف كل أعمالهم. أحيانا قد يدخل الإنسان لمواقع انترنت، بعض المواقع الخطيرة الإباحية، بيقول لك ما حدا شايفني هلا. طيب نسيت انه ربك لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ نسيت ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ نسيت ألا يعلم من خلق؟ نسيت وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أخواني، اليوم القضايا التي تثير الشهوات ما أكثرها، والإنسان الذي يسعى ويتابع ما يثير شهوته هذا إنسان أحمق، والله أحمق. حدا يأتي بيكون راكن ومستقر نفسيا، نعم، ومطمئن، فيلهب في نفسه نار الشهوة؟ يعني في إنسان عاقل بفعله؟ أنت بتكون قاعد في بيتك مستقر، بتروح على نار الغاز وبتحط إصبعتك على النار لتحترق؟ نار الشهوة أشد حريقا من هذه النار التي تحرق الجلود، هذه تحرق القلوب. وإذا استثيرت نار الشهوة ما في شيء يطفيها غير الحرام أحيانا. لذلك يا أخواننا، هذه أسباب التي تجعل الإنسان متمردا. نحن الآن نتكلم عن التواضع، فالتواضع له مقدماته والكبر له أسبابه. فمن أسباب الكبر، أي نعم، أنه أنت تظن بما أوتيت من علم، شهادة عالية، صار معك 3 برد، صار اللي قدامك دول جهال ما لهم قيمة، ما عاد تسأل عنهم أبدا ولا عاد تسأل عن مصالحهم. ليه؟ أنت وين صرت عظيم والناس ما لهم مثلك؟ أو إنسان صار صاحب جاه، مثلا في بعض أحيان الناس بيلتقوا بالمدرسة بصف واحد، ما هيك؟ ومدت الأيام بيناتهم كانوا بالثانوي مع بعض أو كانوا بالجامعة معا، بس هذا صار بالأخير ما شاء الله بروفيسور أو أستاذ، ذاك فتح سوبر ماركت أو فتح محل عادي، فلما قد يجده في الشارع أو يلقاه في طريق بيسلم عليه سلام إيه فاتر بارد. إيه نعم، هو أنا كنت صاحبك، كنت أنا وياك، إيه والله مرت معنا أيام كنا مع بعض وانتهت القضية. هذا كله من الكبر الذي يمقته الله ويخسر به صاحبه عمله. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة الكبر تفسد على الإنسان دخوله للجنة. لذلك شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام ما أعظمه، انظروا إلى هذه الأخلاق الفاضلة، صار نبي، في أعظم من منزلة النبي، ومع ذلك ما ينسى الناس، يبحث عنهم، يسأل عنهم، يسأل عن أوضاعهم. فشو قال الإمام الترمذي في هذا الحديث؟ مو الإمام الترمذي يلي يعني الإمام الترمذي أخرجه، قلت لكم في المرة الماضية كان من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتفقد أصحابه، أي مرت معنا وذكرت لكم الأمثلة. قال: ويسأل الناس عما في الناس، يسأل عن أحوالهم، عن أوضاعهم، يهمه أمرهم، نعم يهتم بشؤونهم، ما يقول أنا خلاص تبدي فيهم، أنا أمرتهم ونهيتهم، يلي بيمتثل أهلا وسهلا، ويلي ما بيمتثل خير إن شاء الله. لا، كان دائما يهتم بأمور الناس النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا إلى هذه يعني قصص كثيرة تدل على هذا، فيما روى الإمام الحاكم في المستدرك والبيهقي في كتاب الآداب وكتاب شعب الإيمان عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ فقالت: جسامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية. يعني النبي سألها حتى يغير لها اسمها، لأن النبي كان يغير الأسماء، إذا كان اسم معناه غير جميل يغيره لاسم جميل. اي نعم، واحد سأله شو اسمك؟ قال له حزن، قال له أنت سهل، ما سماه حزن إلى آخره. هي قضية نتعرض لها فيما بعد. المهم قال: بل أنت حسانة المزنية. ثم قال لها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ شوف كم سؤال لها العجوز هي، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فقالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. شافت اهتمام النبي فيها، وهي امرأة عجوز عايفة حالة مثل ما بقولوا يعني. اي نعم. قال: فلما خرجت هذه المرأة سيدة عائشة قالت: قلت يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ شوفوا التواضع العظيم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان، وحسن العهد من التواضع كذلك، لأن الإنسان الذي يكون وفيا لمن كان يعرفه قديما هذا تواضع، أما والله صار له منزلة وصار له مركز وصار له مسؤولية ما عاد يتعرف على من حوله ونسيهم كلهم. لك أنا فلان ما بتعرفني؟ والله يمكن، يمكن بعرفك. اي نعم. فهذه الأخلاق الفاضلة التي يصبح بها المجتمع كله على قلب رجلين واحد، يسأل الناس عن أحوالهم أوضاعهم، هذا من التواضع، لأن المتكبر مو سائل على حدا، صح؟ بلاك يصطف له شو بدي فيهم، أنا مالي علاقة بالبشر كلها، أنا علي من نفسي. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يهمه أمر الناس، نعم. بروي البخاري ومسلم عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية. يوم الحديبية بتعرفوا مسار الصلح. نعم. بعدها ونزل قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها. ركوة يعني وعاء صغير. نعم. إذ جهش الناس حوله. من أغير الناس مقبلين عليه؟ إيه نعم. فلما رآهم قال لهم: ما شأنكم؟ إذن أهمه أمرهم. ما قال لهم: شو شابكم هون؟ احملوا حالكم امشوا، عم بتوضأ أنا. قال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، إنه ليس لنا ماء نشرب به ولا ماء نتوضأ منه إلا ما بين يديك. هذا الماء اللي بين إيديك بهالركوة ما في غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ لو واحد أحيانا من الناس بتصير لك: ما في عنا غير ميات اللي بين إيديك، بقول له: هلا دقت عينكم على الميات اللي معي؟ روحوا دبروا حالكم، شو بساوي لكم؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، في الإناء اللي فيه ماء، فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون. هذا حديث صحيح في البخاري إخواني. يقول سيدنا جابر: فشربنا وتوضأنا. يقول الراوي عن جابر: فقلت: كم كنتم؟ يعني اللي توضأت وشربت. فقال: لو كنا 100,000 كفانا، كنا 15,000. يعني قد ايه؟ 1500. هيك كانوا يحسبوا، كنا 1500. فإذا النبي عليه السلام كان يهمه أمر الناس، ما أنه والله ينظر للناس ويلا ما فارقة معه. شوفوا القصة كمان. النبي عليه السلام مرة وجد رجل شيخ كبير يمشي بين ولديه يتوكأ عليهما. نعم. فما قال يلا الله يعينه ويعيننا، فسأل، كان يسأل النبي، يحب يعرف شو الوضع، شو القصة. نعم. ليه؟ لكي يقوم بواجبه، لكي يقوم بخدمة هؤلاء. يعني ما هلا في ناس كثير بيسألوا بس من الفضول، بيسألوا أحيانا كثرة غلبة بلا طعمة، يعني مو لحتى يقدم خدمة. ما هيك؟ النبي كان يسأل لأنه يهمه أمر الناس لكي يقدم ما يلزمهم. سألوا: خير، شو هذا الكبير؟ تعالوا نشوف. يتوكأ عليهما. فقالوا: يا رسول الله، هذان ولداه، وهذا الرجل عليه نذر أن يحج إلى بيت الله ماشيا، وهلا يعني ولداه يتوكى عليهما ليحج ماشيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذري. وفي رواية قال له عليه الصلاة والسلام: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. يعني أنت ليه عم تعذب حالك وتعذب مين؟ من حولك. اركب. فواحد نذر يمشي، نعم، قلوا لا اركب معلش. واحد نذر أن يقف في الشمس، قلوا لا وقف في الظل. يعني النذر بده يكون في عبادة وفي قربة وفي طاعة منصوص عليها. نعم. هذا يعني لعلنا إن شاء الله نتوسع فيه في وقت آخر، موضوع النذر وكيف يقع وكيف يصح. شاهدنا بالموضوع أن النبي ماذا كان يفعل؟ يسأل عن أحوال الناس. نعم. يسأل عن أوجاعهم، يسأل عن مشاكلهم، يسأل ماذا يجري بينهم. كما مرة صارت معه النبي عليه الصلاة والسلام صلى 5 ركعات، فلما انفتل من الصلاة، يعني سلم من الصلاة، توشوش القوم بينهم. فقال ما شأنكم؟ فقلنا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسا. فانفتل يعني توجه للقبلة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون. فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. يعني هون استفدنا كمان حكم شرعي، لو واحد صلى خمس ركعات أحيانا قد ما ينتبه، جاره منتبه، نعم وجده صلى، قال يا أخي أنت صليت خمس ركعات هلا، فماذا يفعل؟ يسجد سجدتي السهو، بيكون جبر هذا الخلل الذي حل به. النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي أبو داود في السنن، اسمعوا هذا الحديث، كل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للناس عن أحوالهم عم نستفيد حكم شرعي سبحان الله، أو عم نستفيد شيء مكرمة عظيمة. أبو داود الله يرضى عنه في السنن روى في بإسناده عن نفر من الصحابة، مجموعة من الصحابة مو واحد، قالوا كنا في سفر فنام صاحب لنا فأخذنا سهما من كنانته، فلما استيقظ نظر فلم يجده فضحكنا. أي بعض الناس بيعملوها ما هيك، بيمزحوا معه، يعني واحد نايم مثلا سرقوا له جواله فرضا، خطفوا له اياه، مو سرقوا بس يعني خبوا له اياه، او أزالوا من أمامه قضية بتهمه كتير، يعني مسبحة أو شي شغلة، يعني أول ما استيقظ أو كان بمشوار رجع ملأها إلى آخره. قال فلما استيقظ نظر فلم يجده فضحكنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنكم؟ فأخبرناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. تبانى حكم شرعي، لا يحل لمسلم أن يخيف مسلم حتى بالمزح. شايفين إخواني ياما مزحات عملت مشاكل بين الناس، أو يعني صار فيها إزعاج، وفيها في ناس صارت معهم جلطة مشان إيه؟ مشان مزحة بلا طعمي. لذلك استفدنا لما النبي سألهم ليه عم ضحكوا، تعالوا شو نعم، فأخبرنا فأعطاهم النبي حكم. قالوا قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لذلك هي المزح هذا اللي بيصير بين الناس بهيك قضايا لا ينبغي أن يكون. نعم يجب أن يحرص الناس على مشاعر بعضهم حرصا دائما. النبي كان يسأل حتى عن العبيد، كان في امرأة اسمها بريرة، أي بريرة كانت رقيقة عبدي نعم، والسيدة عائشة أرادت أن تشتري بريرة وتعتق من أهلها، فأصحابها اللي كانوا مالكينها قالوا للسيدة عائشة لحنا منبيعك ياها لكن ولاءها إلنا. هون الولاء معناه لحمة كلحمة النسب. الولاء إنه إذا واحد أعتق رجلا أو امرأة يكون ولاء هذا العبد الذي أعتق لمن؟ لسيده. هذا ولاء مثل النسب، بحيث لو مات مال من يرثه، من يرثه؟ من أعتقه، من أعتقه يرثه إذا ماله أولاد، إذا ماله من يرثه. والنبي قال الولاء لحمة كلحمة النسب تماما، صلة كصلة النسب. طبعا لما اشترطوا ولاءها انه تكون ولاءها لاصحاب الاوائل، قالت للسيدة عائشة لا حاجة لي بذلك. نعم سمع النبي بالقصة فسأل ما شأن بريرة؟ شو قصة بريرة؟ شو جرى بشأنها؟ فقال السيدة عائشة: يا رسول الله اشترطوا ولاءها، يعني لهم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. يعني هالشرط الذي اشترطوه شرط ايه؟ لاغي. يعني لو قالوا لك انه نحن بنشترط ولاءها، اللي لو مثل ما بتكون انت اشتريها إنه بعدين أعتقيها فولاؤها لمن؟ لك، إنما الولاء لمن أعتق، إلى آخر القصص. فإذا حتى قصة عبد وأمي النبي سأل عنها، بده يعرف شو صار فيها، أعتقت لما ما أعتقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يعتق الناس. لما مرة سمع واحد، إنعم أبو مسعود الأنصاري الله يرضى عنه، الظاهر ضرب عبده، والعبد الرقيق اليوم لا، نحن أحيانا منعامل الموظفين عنا أشد من معاملة الرقيق، ما بدنا نفتح الملف هلا. المهم يقول أبو مسعود: أنا غضبت غضب شديد وضربته لعبدي. وهي كانت عند العرب شغلة بسيطة يعني، مو القضية الكبيرة. وإذ بي أسمع صوتا من ورائي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منتبه. قال: نعم يا رسول الله. قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، الله أقوى عليك من قوتك عليه. فسيدنا أبو مسعود ارتعب، خاف إنه إذا الله بده يحاسبني. فقال: أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، أو في رواية لمستك النار. إذن كان النبي حريص على أوضاع الناس، يسأل عنهم، يسأل عن ما يصلحهم، يحاول أن يبعد عنهم ما يؤذيهم. نعم، هذا كله بسبب إيه؟ التواضع. ولو كان النبي فيه كبر لما فعل هذا كله، ما سأل عن حدا. ألا ما في كثير ناس لو ما حدا بيسأل عن حدا؟ من جملة الأسباب إيه؟ الكبر. شو دخلني فيهم؟ محقوا. شوف الناس سؤال يمحقوا، شو يمحقوا؟ شو الكلام هذاك؟ يا محقوا على الآخير يعني؟ فعلا ما يصفى منه ولا زلمة. ففي ناس بيقولوا كلمات ما يقدرون معانيها، كلها بسبب ايه؟ الصلف والغرور والكبر، اي نعم، والزهو. ومثل ما قلتوكم يا اخوانا، اخطر انواع الكبر ان يتكبر على ابويه او يتكبر على زوجته. ومن اسباب الكبر على الزوجة ما هي؟ أخطر الأسباب متابعة هذه الأفلام الخطيرة. يا أخواننا حذروا بعضكم منها، وأنا أحذركم منها. لا يجوز بحال من الأحوال، ممنوع منعا باتا شرعا، أن يجلس الواحد في بيته ويتابع أفلام التلفزيونات الساقطة والهابطة واللي فيها إثارة شهوات ويلي فيها إثارة الغرائز. والله لا يعمد إلى هذا إنسان في مسكة عقل، مسكة عقل لا، إذا كانت بإنسان ما يقدم على هذا، لأن هذه الشهوة تحرق له دينه وتفسد عليه حياته وتعكر عليه صفو أمره. هذه الشهوة، إثارة الشهوات ومتابعة المسلسلات الإباحية، تفسد علينا حياتنا وعلاقاتنا الزوجية وعلاقاتنا الأبوية وعلاقاتنا الأخوية بشكل عام. فاحذروا يا أخواننا، احذروا احذروا. الحمد لله الله أكرمكم، عم تجوا على صلاة الفجر، وعم تصلوا الفجر في المسجد، وعم تحضروا مجالس الخير. إياكم أن تفسدوا هذا هذه النظرات المحرمة وبهذه المتابعات الساقطة وما يتبعها من خراب في البيوت وتفكك في الأسر وانهيار في الأولاد. نعم، كيف يرضى الرجل؟ والله ما أما بعرفي كيف يرضى أن يكون قدوة لأولاده؟ يقول لك ما عندي أولاد. وإذا ما عندك أولاد خربت بينك وبين زوجتك، خربت على نفسك حياتها، أذهبت كل حسناتك بهذه المعاصي. لأنه الأمر لو كان صغيرا لا صغيرة مع الإصرار، متى ما أصر الإنسان على صغيرة صارت كبيرة. لذلك ربنا وصف المتقين فقال ولم يصروا على ما فعلوا. لك في ناس برنامجهم دائما هذا، كل ما أجا على البيت اتوجه لكعبته، وين كعبته؟ التلفزيون. خلاص ما عاد شاف حدا، وإذا دقوا له تليفون مو هون، لأنه عم يتابع مسلسل هام جدا. إيه نعم، فهذا أمر خطير يجب أن نتنبه له ونحذر منه ونحذر منه الناس، لكي نبقي لأنفسنا صفاءها، ولنبقي لحياتنا سعادتها، ولنعيش الحياة الطيبة. لأن العاقل لا يفسد على نفسه من خلال إثارة الشهوات. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. إذن النبي كان يسأل الناس عما في الناس، واليوم حبكتفي بهذا الأمر، لأنه هذا وحده خلق عظيم يكفينا. ليست العبرة بكثرة ما نقرأ، العبرة بأن نسمع ثم بعد ذلك نعمل ونطبق، ليكون علمنا حجة لنا بإذن الله تعالى. فمن التواضع أن تتفقد الناس وتسأل عن أحوالهم وأوضاعهم، وإياك والأسباب التي توصلك إلى الكبر من المعصية أو العجب أو الاعتداد بالمال والجاه. كل ذلك زائل وكل ذلك فان، ولا يبقى إلا عملك الصالح. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.